بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأعراف نبدأ بدرس جديد، وبقى بعد التوقف في عطلة العيد وانتهينا من هذه الإجازة، نبدأ ونستمر في هذه الدروس. يقول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يقول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم إلى آخره. أي واذكر يا محمد إذ أخذ ربك العهد من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذه الآية على قولين عند العلماء: متى ذلك، وأخذ هذا الإشهاد وهذا الإشهاد متى كان. القول الأول أن معنى أخذ الذرية أو أخذه ذرية بني آدم من ظهورهم هو إيجاد قرن منهم بعد قرن، وإنشاء قوم بعد آخرين، كما قال تعالى: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، وقال: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، إلى غير ذلك من الآيات. وعلى هذا القول معنى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، أن إشهادهم على أنفسهم إنما هو بما نصب لهم من الأدلة القاطعة بأنه ربهم المستحق منهم لأن يعبدوه وحده. وعليه فمعنى قالوا بلى أي قالوا ذلك بلسان حالهم، لا بلسان المقال، بلسان الحال، لظهور الأدلة عليه. وهذا القول اختاره جمع من المحققين من المتأخرين كابن كثير رحمه الله والزمخشري وغير واحد. هؤلاء الذين قالوا هذا القول، والمراد بقالوا بلى أي بلسان الحال، وأن المراد بذلك ما صنعه ووضعه الله عز وجل من الأدلة الدالة على أنه واحد ومستحق العبادة، قالوا أن الله لم يخلق أحدا من بني آدم ذاكرا الميثاق ليلة الميثاق، وهم كذبوا، وما لا يذكره الإنسان لا يكون حجة عليه. نعم، هذا القول الأول، وهذا دليلهم، وهذا قولهم. والقول الثاني، وعليه أكثر السلف وعليه كثير من العلماء، أن الآية أن الله أخرج جميع ذرية آدم من ظهور الآباء في صورة الذر، وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، على ظاهر الآية. ثم أرسل بعد ذلك بالرسل مذكرة بذلك الميثاق الذي نسيه الكل ولم يولد أحد منهم وهو ذاكر له، وإخبار الرسل به يحصل به اليقين بوجوده. وهذا القول كما قلت هو قول كثير من السلف والخلف، وهذا القول دلت عليه أحاديث. من أصحها وأكثرها دليلا عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: أرأيت لو كان عندك كل شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقول الله: أردت منك أهون من ذلك، أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. فهذا الحديث يرجح القول الثاني، والله أعلم. لكن لا يعذب الله عز وجل أحد ولا ينتقم من أحد إلا بعد إقامة الحجة، والحجة بإرسال الرسل تذكيرا بهذا الميثاق وإقامة الحجة على الناس، كما قال الله تعالى في آيات كثيرة: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال الله تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. بل صرح الله جل وعلا بأن جميع أفواج الناس، جميع أفواج النار الذين يدخلونها يوم القيامة، أنهم جميعهم أنذرتهم الرسل في دار الدنيا وقطعت الأعذار قبل الموت. قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فقوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها يدل على أن جميع الأفواج التي دخلت النار أنذرتهم الرسل في دار الدنيا. وقد صرح الله ذلك في سورة الزمر التي ذكر فيها القيامة كأنك تنظر إليها، قال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. هذا تفسير هذه الآية وهذا الميثاق على القولين الذي ذكرهم العلماء، وذكرنا ما هو قول أكثر العلماء وأنه أشهدهم بلسان المقال، وجاءت الرسل مذكرة بهذا العهد، والله عز وجل أخذ الميثاق على الناس والعهد وأقام الأدلة القاطعة على ربوبيته وعلى أنه مستحق العبادة إلى آخره. نعم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي لئلا تقول يوم الحساب إنا كنا عن هذا الميثاق والإقرار بالربوبية غافلين لن ننتبه إليه، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، قطع للحجة، أي ولكي لا تقول يوم القيامة أيضا نحن ما أشركنا وإنما قلدنا الآباء واتبعنا طريقتهم فنحن معذورون. إذن أقام الله عز وجل الحجج والبينات الرسل لقطع الحجة، فيقولون أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي أفتهلكنا بإشراك من أشرك من آبائنا المضلين بعد اتباعنا منهاجهم على جهل منا بالحق. حجة يقومونها، قطع الله هذه الحجج بإرسال الرسل وإقامة البينات، أن تقولوا يوم القيامة، يوم القيامة سمي يوم القيامة لقيام الناس من قبورهم، يقوم الناس رب العالمين ولقيام الأشهاد ولقيام الملائكة يوم يقوم الروح والملائكة. قال الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون، أي وكما بينا الميثاق نبين الآيات ليتدبرها الناس وليرجعوا عما هم عليه من الإصرار على الباطل وتقليد الآباء. قد بينا أن تفصيل الآيات تنويع الآيات، ذكرنا في دروس ماضية حتى في سورة الأعراف، مرة بالترغيب ومرة بالترهيب، مرة بالانتقام، مرة بالنعم إلى غيره. فالله عز وجل يفصل الآيات، كما أن من آيات الله السماء ومن آيات الله الأرض والمطر والنبات وغير، تنويع. فأحيانا ربما الإنسان يعتبر بالسماء وآخر يعتبر بهذه الأرض الممهدة وآخر يعتبر بالمطر وآخر بالنبات وآخر يعتبر بنصرة الله عز وجل للمؤمنين وآخر يعتبر بماذا؟ بإهلاك المكذبين. من فوائد الآية أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه. ومن فوائد الآية وجوب الإيمان بربوبية الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى رب الكون، وأقام الأدلة على ذلك، فكل شيء يدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآيات أن الله أخذ الميثاق على الناس بالإيمان به وبربوبيته. ثم قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. هذه أشد آية على أهل العلم، هذه أشد آية على أهل العلم، آية عجيبة. رجل أمر الله عز وجل نبيه فقال: واتل عليهم، أي يا محمد اتل واقرأ عليهم نبأ خبر ذلك الرجل، رجل أعطاه الله عز وجل العلم، العلم الذي يشرف به الإنسان، العلم الذي هو أعظم الأعطيات. واتل عليهم يا محمد نبأ خبر الذي آتيناه آياتنا. طبعا هذا الرجل كما عودناكم في التفسير لا داعي لكثرة الكلام، فالعلماء اختلفوا من هو فقيل، هو أمية بن أبي الصلت، وهذا قول فيه نظر، والكثير من أهل العلم أنه رجل من بني إسرائيل، أعطاه الله علم الكتاب وأعطاه الله العلم، رجل من بني إسرائيل. وقلنا دائما ينبغي على الإنسان الذي يريد أن يستفيد من القرآن أن ينظر إلى العبرة والاتعاظ. المقصود من القصة حينما يذكرها الله عز وجل العبرة والاتعاظ فقط. فهذا رجل على ما قال عليه أكثر العلم، رجل علمه الكتاب، علمه الله الكتاب في بني إسرائيل، فكان ما كان منه هذه عبرة وذكرى لكل إنسان والعياذ بالله قد يزيغ ويبيع دينه إلى آخره. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. وذاك ابن كثير رحمه الله، عفوا الطبري، قال كلمة جميلة، قال الصواب أن الله تعالى ذكره أمر نبيه أن يتلو على قومه خبر رجل كان صالحا آتاه الله حججه وأدلته وهي الآيات. وجائز أن يكون الذي آتاه الله آيات بلعم، طبعا كثير من العلماء يقول اسمه بلعم ابن باعورة، هذا الرجل الذي من بني إسرائيل، وجائز أن يكون أمية يعني أمية بن أبي الصلت، ولا خبر بأي الرجلين المعني يوجب الحجة، ولا في العقل دلالة على أي ذلك المعني به من أي. فالصواب أن يقال فيه ما قال الله، ونقر بظاهر التنزيل على ما جاء به الوحي من الله. إذن هو رجل بني إسرائيل وقال له باعورة ابن بلعام أعطاه الله الكتاب وأعطاه الله العلم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، المراد الآيات الشرعية اللي هي الكتاب، أي علمناه كتاب الله. فصار العالم الكبير النحرير الحبر العظيم سبحان الله أتاه آياتنا. طيب قبل ذلك هناك قول أنبه عليه لأنه ضعيف جدا، لأنه قد يقرأ في بعض الكتب، قيل قول من يقول كان نبيا، هذا لا يصح مطلقا، وقد نبه عليه كثير من المفسرين. لماذا لا يصح أو بعيد؟ لأن الله قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، وهذا يدل على أنه تعالى لا يشرف عبدا من عبيده بالرسالة إلا إذا علم امتيازه على سائر العبيد بمزيد الشرف والدرجات العالية والمناقب العظيمة، فمن كان هذا حاله كيف يليق به الكفر. وإذا قال كثير من العلماء، قال الماوردي عن هذا القول وهذا غير صحيح، لأن الله لا يصطفي لنبوته إلا من يعلم ألا يخرج عن طاعته إلى معصيته. نعم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، أعطيناه علم الكتاب وأعطيناه العلم فأصبح ذلك العالم، فانسلخ منها أي خرج منها والعياذ بالله كما تنسلخ الحية من ثوبها ولم يعلق به منها شيء، أي انسلخ من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله، فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويرقى إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، فترك هذا كتاب الله وراء ظهره ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب وخلعها كما يخلق اللباس، فأتبعه الشيطان أي تسلط عليه ولحق به وأدركه وجعله قرينا له يذهب معه حيث يذهب إلى آخره. فأتبعه الشيطان أي تسلط عليه حين خرج من الحصن الحصين. ما هو الحصن الحصين؟ العلم والذكر والطاعة. فخرج من الحصن الحصين تولاه الشيطان وصار إلى أسفل سافلين، فأزه إلى المعاصي أزا. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين أي صار من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها أي لو شئنا لرفعنا هذا الذي آتيناه آياتنا بتلك الآيات، لو رفعناه بها أي وفقناه للعمل بها ليصبح عالي الدرجات من أعلى الناس دنيا وآخرة، لأن العلم والعمل بالعلم وتطبيق العلم رفعة في الدنيا والآخرة. ولو شئنا لرفعناه بها، نعم رفعناه ورفعنا منزلة هذا الإنسان بهذا العلم، ولكنه أخلد إلى الأرض، ركن إلى الدنيا، مال إلى لذاتها، مال إلى حطامها وشهواتها، فآثرها على آيات الله، فسلخه الله من آياته والعياذ بالله، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض، ترك العلم، طلب المال، طلب الشهرة، طلب المكانة، ترك العلم النافع ورغب في الدنيا. وهذه من أعظم الفتن ومن أعظم المصائب، أن الإنسان يرزق العلم، وهذا في هذه الأزمنة وجد من باع دينه من أجل فتوى أو من أجل مال أو برشوة أو غيرها مما ترونه بعد الانفتاح بالقنوات وغيرها. أخلد إلى الأرض، أي مال وركن إلى الدنيا وشهواتها، إلى الأرض، بدلا من أن يرتفع أخلد إلى الأرض، فذهبت قيمته وذهب من العلم، فأصبح شبه الله كالكلب، ولكنه أخلد إلى الأرض. نعم، فتنة، نسأل الله السلامة. العلم إما أن يرفع الإنسان وإما أن ينزله وأن يهبطه، كما قال سفيان بن عيينة، يقول العلم إن لم ينفعك ضرك. نعم، إن لم ينفعك بأن توفق للعمل به، فإن لم تعمل به ضرك. كيف ضرك؟ لا تقوم به فتبدأ تشتري الدنيا بالعلم. وإذا تعرفون مقولة أحد السلف، لأن أشتري الدنيا بالمزمار والغناء خير من أن أشتريها بالعلم، لأن هذا أمر أخروي، طريق يرفعك إلى أعلى المنازل وإلى أعلى الدرجات وإلى أعلى المقامات. تأتي لهذا وتشتري به شيء خسيس حقير، إما منزلة أو درهم أو درهمين أو ريال أو ريالين، ولكنه أخلد إلى الأرض. وهذا موجود خاصة في هذه الأزمنة مما ترون، عالم أعطي العلم وأعطي المكانة، ذهب عند الأمير الفلاني وعند المكانة الفلانية وبدأ يفتي الفتاوى التي يحصل من أجلها الأموال، ولكنه أخلد إلى الأرض، أي لازمها، والمراد أي الدنيا وشهواتها، واتبع هواه. نسأل الله السلامة. اتباع الهوى ضلال، كما قال علي: أخوف ما أخاف عليكم اثنتين، اتباع الهوى وطول الأمل. طول الأمل ينسي الآخرة، اتباع الهوى يصد عن الحق. اتبع الهوى، والهوى من أعظم الآفات، وقد ذكرت لكم في الدروس دائما فائدة أعيدها: الهوى عدو الرسل، فإن لم يستجيب عدو دعوة الرسل، فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواهم. أبدا إذا رأيت الرجل لا يتبع الحق ولا يتبع الأنبياء فهو متبع لهواه، هواه يريد هذا الأمر، لأن الأنبياء لا تدعو إلى الحق ولا تدعو إلا إلى أمور طيبة وأخلاق فاضلة ومكارم ومحاسن الأخلاق، واتبع هواه، كما قال تعالى: فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواهم ومن أضلوا ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم عليه، ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم. ما قال دينهم، أهواءهم، لأنه هوى، هم يعرفون أن النبي على حق. بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فاتباع الهوى ضلال. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. يقول شيخ الإسلام: فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته بحسب محبة نفسه وبغضها، لا بحسب محبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله، وهذا من نوع الهوى، فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هوى، ومن أضل ممن اتبع هوى بغير هدى من الله. ونفس الهوى وهو الحب والبغض الذي في النفس لا يلام عليه العبد، لا يلام، فإن ذلك قد لا يملك، وإنما يلام على اتباع. الإنسان قد تحدثه نفسه بأمر فيجاهد نفسه، هذا لا يلام عليه الإنسان، لكن يلام إذا قام واتبع الهوى وقام مع الهوى وفعل ذلك. وإذا انظر أغلب الآيات، أغلب الآيات فيها: ولا تتبع الهوى واتبع هواه. ثلاث مهلكات ذكر منها هوى متبع، وإلا الهوى موجود ولا يسلم منه إنسان، والنفس تحدث بالمعاصي وغير ذلك، لكن المذموم أن يتبع ذلك. وإنما سمي هوى الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه، وأكثر ما يستعمل في الذم. قد يستعمل في الخير، لكن أكثر ما يستعمل في الذم. أرأيت من اتخذ إله هواه فأنت تكون عليه وكيلا، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وينبغي على المكلف أن يتمرن على دفع الهوى المأمون العواقب، ليتمرن بذلك على ترك ما تؤذي عواقبه. وليعلم اللبيب أن مدمن الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذون بها، وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها، لأنها صارت عندهم بمنزلة العيش الذي لا بد لهم به. قال ابن القيم: مخالفة الهوى تورث العبد قوة في بدنه وقلبه ولسانه. قال بعض السلف: الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده. وقال بشر: البلاء كله في هواك، والشفاء كله في مخالفتك إياه. لذلك لما قيل للحسن: أي الجهاد أفضل؟ قال: جهاد هواك. يقول ابن القيم له كلمة جميلة: لكل عبد بداية ونهاية، فمن كانت بدايته اتباع الهوى كانت نهايته الذل والصغار والحرمان والبلاء المتبوع بحسب ما اتبع من هواه، بل يصير له في ذلك عذابا يعذب به في قلبه. نعم. فمثله أي صفته والعياذ بالله في خساسته وقبحه وملازمته الخساسة في جميع الأحوال كالكلب. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. دائما يا أخواني ضرب الله مثلا فاحفظوه، لأن الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يعقلون. كالكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أي إن طردته فهو يلهث أو تتركه يلهث، يعني وإن تركته فهو يلهث. كل شيء يلهث من إعياء أو عطش ما خلى الكلب فهو يلهث في حال العطش وفي حال الراحة وفي حال الصحة والمرض. وهذا الذي يعطي العلم ولم يعمل به ورغب في الدنيا بس يلهث وراء الدنيا وراء الشهرة وراء المال، ما أن يقال له مال ولو قليل ذهب إليه. تجده تعرف السكران، أنت لو ترى بنفسك إنسان والعياذ بالله في هذه الصفة سترى هذا المثال واقع، ترى سكران يبحث عن الشهرة وعن المال وعن المكانة ويتقرب لهذا ويتقرب لهذا، يلهث بس يريد طريق يؤدي إلى الدنيا، سواء مال أو شهرة أو عز أو رفعة أو مكانة، يشتري معه المال. ما هو المال؟ العلم، الدين، معه العلم والفتوى، يفتي على ما يريد الناس وإلى آخره والعياذ بالله. فهو يلهث كالكلب، الكلب يلهث في حالة الراحة وفي حالة العطش. فضرب الله به مثلا، كما أن الكلب إن طردته وتركته يلهث فكذلك بلعم أو هذا الرجل إن وعظته لم يتعظ وإن تركته لم يفعل، نسأل الله السلامة. مثل عجيب. يقول ابن الجوزي: فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. معناه أن هذا الكافر إن زجرته لم ينزجر وإن تركته لم يهتدي، فالحالتان عنده سواء كحالتي الكلب، فإنه إن طرد وحمل عليه بالطرد كان لاهثا، وإن ترك وربض كان أيضا لاهثا. والتشبيه بالكلب اللاهث خاصة، فالمعنى: فمثله كمثل الكلب لاهثا، وإنما شبهه بالكلب اللاهث لأنه أخس الأمثال على أخس الحالات وأبشعها، صلى الله عليه وسلم. وإذا قال علماء هذه الآية من أشد الآيات على أصحاب العلم، لأن الله عز وجل ذكره بعد أن خص هذا الرجل بالآيات البينات، فضله على غيره، ميزه على غيره من الناس، وعلمه الاسم الأعظم، وخصه بالدعوة المستجابة. لما اتبع هواه انسلخ من الدين وصار في درجة الكلب. وذلك يدل على أن كل من كانت نعم الله في حقه أكثر، فإن أعرض عن متابعة الهدى وأقبل على متابعة الهوى كان بعده عن الله أعظم، إلى آخره. وإذا يقول ابن الجوزي: وهذه الآية من أشد الآيات على أهل العلم إذا مالوا عن العلم إلى الهوى، كما قلت قبل قليل، إما أن يرفعك وإما أن ينزلك. وتعرفون حديث: أول من تسعر بهم النار. فالعلم يرفعك لأعلى الدرجات وهو من أعلى المناصب، حتى يقول شيخ الإسلام: من تعلم العلم وعلمه لله كان صديقا، وإلا والعياذ بالله كما تسمع في هذه الآية كالكلب إذا اتخذ الدين طريقا للدنيا. فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، يعني ذلك صفة الذين جحدوا نبوة النبي والقرآن، أي في ملازمتهم حالة الكفر والتكذيب القبيح، كمثل هذا الكلب في ملازمة حالة اللهث القبيحة في جميع أحواله. فاقصص القصص، أي يا محمد اقصص القصص، اقصص هذا الخبر كهذا الخبر وغيره، القصص قصص الأنبياء، لعلهم يتفكرون، أي لأجل أن يتفكروا ويعملوا أفكارهم فيتعظوا بمثلات بهذه المثلات وما أوقعه الله عز وجل بالذين عصوه في الزمن الماضي لينزجروا وينكفوا. يقول ابن كثير لعلهم يتفكرون، أي فيحذروا أن يكونوا مثله، فإن الله قد أعطاهم علما وميزهم على من عداهم من الأعراب، وجعل بأيديهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم يعرفونها كما يعرفون أبنائهم، فهم أحق الناس وأولاهم باتباعه ومناصرتهم وآزرته كما أخبرتهم أنبياءهم بذلك وأمرتهم به. ولهذا من خالف منهم ما في كتابي وكتمه فلم يعلم به العباد أحل الله به ذلا في الدنيا موصولا بذل الآخرة. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، ساء بمعنى بئساء. نعم، ساء مثلا، يقول تعالى ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التي لا همة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة، فمن خرج عن حيز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه واتبع هواه صار شبيها بالكلب، وبئس المثل مثله. ولهذا جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وأنفسهم كانوا يظلمون، أي وما ظلمهم الله، لكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع الهدى وطاعة المولى إلى الركون إلى دار البلاء والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى. من فوائد هذا المثل أيها الإخوة الحث على العمل بالعلم. يحذر الإنسان من العن بلا عمل. وكلنا نحفظ حديث زيد بن أرقم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك علما نافعا، وأعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا في صحيح مسلم، قد جاءت حديث عند النسائي والطبراني: اللهم إني أسألك علما نافعا، وأعوذ بك من علم لا ينفع. فيحذر الإنسان كل الحذر من عدم العمل بالعلم، ويجتهد كل الاجتهاد في العمل بالعلم، لأن العلم يرفع الإنسان إذا عمل به. فهذا الرجل انظر بما شبهه الله عز وجل وأصبح عبرة لغيره لما ترك العمل بالعلم، ويحذر كل الحذر من ذلك. ولذلك ينبغي الإنسان يحذر ويطبق كل ما يسمع من حديث، كما قال الثوري: إذا سمعت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام طبقه ولو مرة تكون من أهله. البخاري رحمه الله يقول: ما اغتبت منذ علمت أن الغيبة حرام. ابن عمر لما سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، قال: ما بت ليلتين إلا وصيتي مكتوبة عند رأسه. ماذا تقول أم سلمة أو أم حبيبة لما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصلي كل يوم لله 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة؟ قالت: ما تركتهن منذ سمعتهن من النبي عليه الصلاة والسلام. وعلي لما علم النبي فاطمة وعلي الدعاء قبل النوم، التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34، قال علي: ما تركتهن أبدا. قالوا له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. ومن فوائد الآيات أن العلم كما قلنا رفعة لصاحبه وعصمة من الشيطان. العلم بالعمل والنور والهدى رفعة، والترهيب من عدم العمل به نزول إلى أسفل السافلين وتسليط للشيطان عليه. فالعلم بالعمل والقيام به كما ينبغي رفعة في الدنيا. وانظر أحمد بن حنبل والبخاري والثوري والشافعي وأحمد ومالك إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة. وكما قلت العلم لم ينفعك ضرك. فالإنسان ينبغي أن يدعو الله عز وجل يرزقه علما نافعا. ومن فوائد الآيات الحذر من الدنيا، فالدنيا بما فيها من أعظم الفتن، والواقع أكبر دليل. فتنة الشهرة، فتنة المكانة، فتنة مدح الناس. يعني نضرب مثال مصغر، تجد قليل من يتكلم الآن عن الولاء والبراء. لماذا؟ لأنه يعلم أن الكثير سيغضب. فانظروا كيف باع دينه وأخفى العلم الذي فيه النور والهدى من أجل أن يكسب مشاهدين، أو يكسب يعني زوار، أو يكسب جموع، أو يكسب أناس أو محبين، نسأل الله السلامة. هذا من ضمن والعياذ بالله كتم العلم. من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا. تجده ما يتكلم مثلا عن النظر الحرام، أو لا يتكلم مثلا عن أمر مشهور عند الناس وهو حرام بالإجماع مثلا، كالخمر وغيرها من الأمور المحرمة أو التبرج. من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون مقبولا عند الناس، نعوذ بالله. صار الهدف ما هو؟ الناس. هذا لن يرتفع، فلا يرتفع إلا من عمل وأخلص لله عز وجل. وللأسف هذا موجود. فهذا الرجل كيف فعل الله به وضرب به مثلا بأخص الحيوانات وبأخص حالاته؟ فالدنيا فتنة، والعلم النافع له يعني دلائل. من دلائل العلم النافع أن يقود العبد إلى الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أن يقود العبد إلى العمل، أن يقود العبد إلى الركون إلى الآخرة وعدم الركون للدنيا. من علامات العلم النافع أن تجد العبد خفيا يهرب من الشهرة ويهرب من هذه الأمور التي قد تصد عن ذكر الله وتصد عن طاعة الله عز وجل. تجده صادقا مستعدا للآخرة، همه رضا الله تبارك وتعالى. أما من هدفه الدنيا فتجده علمه أمام الناس، ولا لا بأس يخرج بقناة تحارب محمد صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن يجالس أن يجلس مع رجل يسب الإسلام أو علماني. العلم الدنيوي لا يبالي أن يجلس مع امرأة أو يشاهد امرأة إلى غير ذلك. ومن فوائد الآية أو هذه القصة أن اتباع الهوى وإخلاد العبد للشهوات سبب للخذلان، يخذله الله عز وجل. فليحذر الإنسان من اتباع الشهوات وغيرها. ومن أعظم فوائد هذه القصة أيها الأخوة الحذر من أن يغتر الإنسان بعلمه أو يغتر بعمله، إذ لا يدري ما يختم له. وانظر لهذا الرجل، أعطي ماذا؟ أعطي الكتاب، أعطي العلم، أعطي إجابة الدعوة، فكيف باع دينه؟ واضرب به المثل. فأعظم أمر أن الإنسان يغتر بعلمه أو بعمله، يغتر بمدح العوام كما يقول ابن الجوزي، يقول الحذر من مدح العوام. فيغتر الإنسان فما يدري حتى شيئا فشيئا، فيكون علمه للدنيا ويريد أن يكسب أكثر جماهير، ويبدأ شيئا فشيئا يتقرب إلى الأمراء وإلى غير ذلك. حتى فالدنيا كلها فتنة، فالإنسان لا يضمن. وذاك يقول حذيفة رضي الله عنه، وهذا في زمن حذيفة، يقول سيأتي وقت لا ينجو من الفتن إلا من دعا كدعاء الغريق. وهذا قبل الفتن وقبل الشهوات في جيبك، في بيتك، في سيارتك، الشهوات في الطرق، حتى الصغار الآن تعودوا على الشبهات والشهوات إلا من رحم الله، فكيف بهذه الأزمنة؟ فيقول القرطبي ألا يغتر أحد بعمله أو بعلمه، إذ لا يدري ما يختم له. نعم، هذا الحذر جديد. ينبغي الإنسان دائما يدعو الله عز وجل بالهداية، ويدعو الله بالثبات. والنبي عليه الصلاة والسلام دائما يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. يقول تعالى من هداه الله فإنه لا مضل له، ومن أضله فقد خاب وخسر وضل محالة. فإنه تعالى ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. ولهذا جاء في حديث ابن سعود إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخره. فهذه الآية وقد مرت معنا مرارا وتكرارا، أن المهتدي من هداه الله. قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقال تعالى وما كان نفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأيضا كذلك الإضلال، من أضله الله فلا هداية له. قال تعالى فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. وقال تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كلكم ضال إلا من هديته. يقول الرسول لو والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يقول الشنقيطي في فائدة نختم بها: يؤخذ من هذه الآيات أن العبد ينبغي له كثرة التضرع والابتهال إلى الله أن يهديه ولا يضله، فإن من هداه الله لا يضل ومن أضله لا هادي له. اسمع الفائدة: ولهذا ذكر عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا. انتهى كلامه. من؟ أهل الرسوخ، أعلى الناس الذين رسخ العلم في قلوبهم، أعلى الناس وتوطن العلم في قلوبهم، ومع ذلك يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فلا يأمن الإنسان. والله المستعان. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.